الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في النسبة التامة أو جملة التامة مدلول الجملة التامة الخبرية. قلنا أن السيد الشهيد أفاد في الفرق بين مدلول الجملة التامة والجملة الناقصة وكذلك الحروف، أن النسب في الجمل الناقصة والحروف نسب خط الناقصة وكذلك الحروف، أن النسب في الجمل الناقصة والحروف نسب خارجية موطنها في الخارج وفي الذهن، لا تكون نسبة واقعية بالحمل الشريع بل نسبة تحليلية صورة ذهنية يمكن بالتحليل إرجاعها إلى طرفين ونسبة في هذه الصورة الواحدة، بخلاف الجملة التامة فإنها مفادها نسبة واقعية في الذهن بين مفهومين يقوم الذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر وتطبيقه عليه. وحيث أن السيد الشهيد فسر حينئذ التمامية بهذا بالنسبة، حينئذ لا بد من افتراض النسبة هنا في الجملة الخبرية اسمية كانت أو فعلية، ففي الجملة الفعلية أيضا كما في مثلا ضرب الرجل أو أكل الرجل أكل العالم أكل زيدون، أيضا لا بد من افتراض نسبتين تصادقية انطباقية صدقية بين المفهومين في الذهن، مفهوم الضرب ومفهوم الرجل في ضرب الرجل. وحيث أن هنا لا يمكن تصوير نسبة حملية بحيث يكون الضرب مصداقا للرجل أو الرجل مصداقا ومتصادقا على الضرب، من هنا السيد الشهيد صور هذه النسبة بشكل بتوسعة في مفادها، وهي النسبة نسبة التطابق في ضمن واقعة لا في ضمن مصداق. الجملة الاسمية مثلا الإنسان عالمون أو زيد عالمون، هناك النسبة عبارة عن نسبة تصادقية في مصداق واحد، هذا المصداق الذي هو الموضوع مصداق لذاك. وأما في مثل ضرب الرجل فيكون التصادق بمعنى أن الضرب يلحظ بما هو الضرب أو حدث الضرب واقعة الضرب تلحظ في طرف ضربه، عليكم السلام ورحمة الله، كأنه ضرب ضارب وهذا الضارب الرجل، تلحظ النسبة بين الفاعل نسبة التصادق بين الفاعل وبين طرف الضرب، فإن الضرب أو ضرب رجلين ضرب شخص شيء شخصين يلحظ من جانب الضرب بمدلول الفعل بما هو حدث صادر لا محالة من شخصين، وهذه النسبة نسبة صدورية ناقصة، مفاد مدلول هيئة الفاعل الذي هو مدلول ناقص. ثم يكون النسبة التامة بإزاء طرف هذا الضرب، هذه النسبة الناقصة المفادة بحرف بالهيئة الاشتقاقية في الفاعل وهو الذات المبهمة مثلا، وبين الرجل أو بين زيدين حينما نقول ضرب زيدون، وأن تلك الذات هو زيد، فضرب ذات هو زيد، ضرب ذات طرف مفهوم إفرادي في هذا الطرف، تلك الذات هو زيدون، هذا هو مفاد الجملة الخبرية الفعلية تامة. وزيد أيضا يكون حينئذ متصادقا مع هذه الذات التي هي طرف بحسب الحقيقة للضرب، فأيضا تلحظ النسبة التصادقية في الجملة الفعلية الخبرية. وهذا الاستنتاج ناشئ من مجموع أمرين. الأمر الأول أن الجملة الخبرية تدل على النسبة التصادقية، حينئذ فلا بد من تصوير نسبة تصادقية وصدقية، والنسبة التصادقية في الجملة الإسمية واضحة. في الجملة الفعلية لا بد حينئذ من تصويرها بين طرف الضرب وبين الفاعل. وأما نفس الضرب بما هو حدث لا يمكن أن يكون مصداقا للفاعل لكي تكون نسبة تصادقية بين نفس مفهوم الضرب. هذه نقطة. نقطة أخرى أن مفاد الأفعال وحدها التي هي هيئة الفعل، فعل الماضي، مضارع، أمر، حالها حال هيئات الأفعال، حالها حال هيئات المشتقات الأخرى التي تكون ناقصة وحدها، لا تتم وحدها، بل لا بد إنما تكون تامة الجملة الفعلية من الفعل والفاعل يكون تاما. هيئة الفعل والفاعل معا تدل على المفاد التام، لا الفعل وحده، لا هيئة الفعل وحده، فلا محالة تكون مفاده مدلول الفعل هيئة الفعل وحدها مفادا ناقصا، خصوصا بناء على ما تقدم من أن هذه النسب التي تفاد بالمشتقات بهيئات المشتقات سواء مشتقات الأفعال أو مشتقات الأسماء كاسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك، إنما هي نسب خارجية، حالات في الخارج، كالنسبة الصدورية مثلا والوقوعية والماضية والمضارعة، هذه خصوصيات خارجية وهي لا محالة في الذهن سوف تكون نسب تحليلية على مسلك السيد الشهيد، سوف لن تكون نسبا تامة ذهنية موطنها في عالم الذهن، إذن فلا محالة تحليلية في الذهن وتكون ناقصة، كل نسبة في الخارج تكون في الذهن ناقصة. ومن هنا كان لابد من تصوير نسبة تصادقية في الجملة الفعلية بين الفاعل وبين طرف الفعل، طرف النسبة الناقصة في الفعل التي هي النسبة الصدورية مثلا الماضية في الفعل الماضي أو الحالية في الفعل المضارع، حينئذ سوف تكون النسبة التصادقية بهذا النحو. وهذا في الجملة الفعلية. ثم سيد الشهيد ينتقل إلى الجملة الإسمية التي كبراها التي محمولها جملة ما يسمى بالكبرى، فإن الجملة الإسمية قد تكون محمولها جملة أيضا، قبيل زيد أبوه عالمون أو زيد أبوه عالمون، فزيد أبوه عالمون هنا الخبر بنفسه جملة وهو أبوه عالمون. هنا في مثل هذه الجمل التي يكون المحمول فيها أيضا جملة كيف تكون النسبة التصادقية؟ هنا أيضا يتعرض السيد الشهيد تارة لمقالة لأحد النحاة المحدثين الذين أنكروا زيد مثلا إذا كان الخبر فعلا حينئذ يكون جملة، زيد يأكل، هنا المحمول جملة في نفسه جملة فعلية. هنا يوجد بحث في أن هذه الجملة زيد يأكل هل يختلف مدلولها التصوري عن يأكل زيد أو لا يختلف، وهذا بحث نحوي بعض النحاة المحدثين الذين أنكروا الفرق بين زيد يأكل وبين يأكل زيد، الذي يحاول سيد الشهيد ببيان بعض المنبهات الأدبية التحليلية الدقيقة أن يبين الفرق بينهما، ودعوى أن هذا عين ذاك لا فرق بينهما، تقديم الفاعل أو تأخيره لا يغير من المعنى شيئا على ما يدعي هذا النحوي، يثبت أن هذه المقالة غير صحيحة، لا بمعنى أن كل تحليلات وادعاءات النحاة من أن زيد يأكل جملة فعلية اسمية خبرها جملة كاملة وفيها فاعل مقدر وهو يأكل، هو يرجع إلى المبتدأ بخلاف يأكل زيدون. هذه التحليلات الموجودة للنحات وإن كانت بعضها فيه تكلفات، لكن بعضها أيضا يكون مطابقا مع الذوق والتحليل العلمي. وهنا من هذه الموارد التي يبين السيد الشهيد بعض النكات الدقيقة في إثبات الفارق، لا موجب للتوسع فيها، تستطيعون تراجعونها في الكتاب. هذا بحث، والبحث الآخر في يرجع إلى أصل البحث، وهو أنه كيف نتصور حينئذ النسبة التصادقية بين الجملتين أو بين الجملة المحمول وبين المبتدأ. حينما نقول زيد يأكل، والتي ويأكله جملة، أو زيد أبوه عالمون، هنا كيف نتصور هذه النسبة التصادقية؟ فيذكر هنا تصويرين. تصوير أن نؤول الجملة الكبرى، الجملة الواقعة في المحمول، نؤولها إلى مفهوم إفرادي، مثلا ينتزع منه منها من تلك الجملة الواقعة محمولا، ويوقع التصادق بينها بين ذاك المفهوم الإفرادي وبين المبتدأ، فتكون نسبة تصادقية بهذا الاعتبار الذي لا يرتضي سيد الشهيد هذا الآن، ويقول هذه بحسب الحقيقة عناية واضحة تحويل الجملة إلى مفهوم إفرادي خلاف الظاهر. فالظاهر الجملة أن هذه النسبة قائمة بين زيد وبين الجملة في يأكله، أو بين زيد وبين أبوه عالمون. الأمر الثاني أن النسبة يوسع من مفهوم النسبة التصادقية، أن النسبة التصادقية ليست بمعنى الصدق، الاتحاد في الصدق بمعنى الاتحاد الموضوعي والوحدة في المفهومين الإفراديين، بل أوسع من هذا، وهو صدق المحمول في الموضوع وصدق المحمول على الموضوع. إذا كان إفراديا صدقه عبارة عن اتحاده معه، إذا كان مفادا تاما في نفسه، جملة في نفسه، صدقه بمعنى تحققه فيه وواقعيته فيه. فزيد يصدق في هذه الواقعية أن أبوه عالم، هذا أيضا صدق بحسب الحقيقة، صدق هذه الجملة في حق الموضوع. فيكون أو يأكل زيد يأكل، صدق يأكل على زيد، فتكون هذه الجملة صادقة في حق زيد، وهذا يكفي في حصول نسبة هنا ذهنية واقعية نسميها مثلا بالنسبة التصادقية أو الصدقية، صدق المحمول على الموضوع، سواء كان هذا الصدق مستلزما للاتحاد في الوجود، في ذاتين مثلا متحدين في الوجود، أو لا يستلزم ذلك. هذا التوسع التي يوسعها بالتالي أيضا في مثل هذه الجمل. إذن فهناك توسعة في الجملة الخبرية لنسبة تصادقية الخبر الفعلية، من حيث أن التصادق بين الطرفي، طرف النسبة الناقصة في طرف الفاعل وبين الفاعل. هناك توسعة أخرى أيضا في الجمل الخبرية التي الإسمية التي يكون محمولها جملتان، وجعل المراد بالنسبة التصادقية مفهوما أعم من مما يستلزم الاتحاد، مطلق صدق المحمول في الموضوع. والواقع أن هذا لو كان مجرد تعبيرات بالنسبة، النسبة التصادقية والنسبة، فلا مشاحة في التعبير، نحن لا نمنع أن نسمي هذا نسبة، لكن واقع المطلب الذي ينبغي أن يلتفت إليه هو أنه والذي لعل هذا الواقع عبر عنه السيد الشهيد بمثل هذه التعبيرات، فكان فيها حينئذ مثل هذه المآزق اللي بحاجة إلى نوع من التطوير أو التوسعة في مفهوم النسبة التصادقية أو النسبة الذهنية. واقع الشيء الذي يمكن للوجدان أن يقبله من هذه الكلمات وهو أمر صحيح، هو أنه الذهن في المفاضة في الجمل التامة يرى يقوم بعمل بحسب الحقيقة، هذا العمل يجعل الجملة تاما بخلاف الجمل الناقصة. الجمل والمفاهيم الإفرادية ليس في الذهن إلا انطباعات، سواء كانت متعددة متكثرة أو متحدة في صورة واحدة والنسب تحليلية، ذاك بحث تقدم تعليق عليه منا فيما سبق، غير مؤثر مهم، غير مهم في هذا الجانب. تارة الذهن يتصور وينطبع في ذهنه مفاهيم، هذه مفاهيم ناقصة مهما كانت متكثرة، وإما بالتحليل أو بالفعل، بحيث مفاهيم عديدة في الذهن فيها فيما بينهما ارتباط ذهني أو ليس فيما بينهما ارتباط ذهني ونسبة ذهنية اختيارية إيجادية، هذه الخصوصيات لا تجعل هذه الأمور المتكثرة في الذهن تامة، مجرد تعدد وتكثر الانطباعات الذهنية من دون أن يقوم الذهن بعمل فيما بينها، هذا لا يجعله تاما، بل يبقى مجرد انطباع أي مفهوم لا يصح السكوت عليه. صحة السكوت وعدم صحة السكوت إنما صحة السكوت إنما تنشأ من أن الذهن يقوم بعمل مع المفاهيم التي تخطر فيه تنطبع فيه في الذهن. هذا العمل حينئذ على قسمين، عمل إنشائي سوف يأتي البحث عن حقيقته، فإن الأغراض الإنشائية أعمال أيضا ذهنية على ما سوف يأتي من التمني والاستفهام والترجي والإنشاء ونحو ذلك. وفي غير الإنشائيات العمل الذهني عبارة عن الحكاية، بمعنى لا بمعنى قصد الحكاية وإبراز قصد الحكاية الذي تقدم في مبنى مسلك التعهد، فإن ذاك المبنى أيضا تقدم بطلانه، بل المقصود بالعمل الذهني هنا أن الذهن يجعل المفاهيم التي تخطر فيه يجعلها حاكية عن واقع في خارج الذهن. هذه الحكاية التي عبر عنها فيما سبق السيد الشهيد أنه في موارد النسبة الذهنية توجد رؤية لما وراء المفهوم بالمفهوم، هذه الرؤية التي من خلالها ينظر الذهن إلى خارج المفهوم، خارج عالم الذهن بهذا الانطباع الذي وجد في الذهن. هذه الرؤية الخارجية هي العمل الذهني التي نستطيع أن نعبر عنه بالحكاية، التعبير الأوسع عبارة عن الحكاية، أو إن شئنا نصطلح بالنسب، كان التعبير بالنسبة مثلا لا بد من، فالنسبة الحكائية. وهذه النسبة الحكائية ليس بمعنى إضافة مفهوم إلى مفهوم، فإن أي مفهوم نضيفه أيضا يبقى مفهوما انطباعا لا يخرج عن كونه انطباعا. هذه الحالة التي بها يتميز أن مفهوم الرجل عالم من الرجل عالم، وأنه في الرجل العالم لا يوجد عمل ذهني وحكاية ذهنية، بخلاف الرجل عالم، هنا مفهوم العالم يأخذه الذهن ويشير به إلى الخارج على الموضوع مثلا، يعني يشير به على المبتدأ في الخارج، يقول هذا الرجل عالم، يجعل عالم فانيا فيه متحققا يعني منطبقا عليه، بخلاف الرجل العالم، في الرجل العالم الذهن لا يفني شيئا في واقع في الخارج، لا يشير إلى واقع ليفني فيه مفهوما، بخلاف الرجل عالم، هنا بالرجل يشير إلى الرجل واللام للعهد لابد الخارجي، أو زيد عالم يشير إلى زيد، ثم بعالم يحقق، يرى أن عالم متحقق فيه فيلحظه لحاظا متحققا في خارج الذهن، وهذا أمر مربوط بعمل ذهني وليس إضافة مفهوم إلى مفهوم. هذا العمل الذهني نستطيع أن نعبر عنه بالإشارة الذهنية بالمحمول على الموضوع، بالإشارة به إلى الخارج الذي هذا الخارج يحدده الموضوع مثلا في الجملة الإسمية، أو الإشارة فعل والفاعل إلى تحققه في الخارج في الجملة الخبرية الفعلية، يوجد حينما نقول قام زيدون، حينما يقول ضرب الرجل هناك نتصور مفهوم ضرب الرجل، هنا لم نشير بهذا المفهوم إلى واقع، وخلنا نقول ضرب الرجل، هنا نشير إلى تحقق هذا الظرف الخارج. هذه الإشارة جاءت لم تأتي من إضافة مفهوم على ذاك المفهوم، فإن المفاهيم مهما تتكثر لا تكون تعد أن تكون انطباعات. هذا عمل، إعمال عمل ذهني بالمفهوم، نعبر عنه بالإشارة بالمفهوم إلى واقع خارجي وإلى مصداق مثلا خارجي أو إلى واقعه الخارجي، نعبر عنه بالنسبة التصادقية. هذه بعد تكون تعبيرات. حقيقة التمامية تنشأ من هذه النقطة، أن الذهن حينما يأخذ المفهوم تارة يأخذه ولا يعمل عليه عمل، مجرد انطباع وإدراك. هذه جملة ناقصة مهما تكثرت المفاهيم. وأخرى يأخذ هذا المفهوم ويقوم بعمل فيه، هذا العمل إما إخباري الذي هو الحكاية والإراءة والتطبيق على خارج الذهن، هذا سوف تكون جملة خبرية، سواء كان التطبيق بشكل الاتحاد والتصادق أو كان بشكل الإخبار عن تحقق فعل وحركة في الخارج، سواء كان معينا أو كان غير معين، كما لو أخبر عن قيام رجل غير معين، قام رجل أيضا جملة فعلية إن كان غير لا تعين له أيضا في الخارج، لكنه متحقق الذهن حينما يقول قام رجلون يخبر يحكي، يعني يطبق هذا المفهوم على خارج الذهن ويقول هذا له مطابق في الخارج، بخلاف ما حينما يقول قيام الرجل أو قيام الصادر من هنا يتصور قيام الرجل لا يطبقه على خارجه وواقعه. هذه الإراءة والإشارة الذهنية بالمفهوم إلى الخارج وهذا التطبيق على مصداقه الخارجي، سواء بشكل الجملة الإسمية أو بشكل الجملة الفعلية، هذه هي حقيقة التمامية الخبرية والإنشائية أيضا سوف تأتي. وهذا عمل ذهني، لا إضافة مفهوم إلى مفهوم، أو قولوا نسبة ذهنية تصادقية مثلا أو المعنى الذي يعبر عنه سيد الشهيد. فإذا أريد بالنسبة التصادقية هذا المعنى، هذا معنى صحيح مقبول، فإن الجمل التامة فرقها عن الجمل الناقصة إنما هو في هذه الخصوصية، لا في إضافة مفهوم على مفاهيم الجمل الناقصة. تمام مفاهيم الجملة التامة يمكن إحضارها في الذهن كمفاهيم من دون أن تحصل النسبة التامة فيها، إذا لم نحاول أن نجعل هذا المفهوم منطبقا على خارج الذهن ومتحققا فيه. ولعل هذا هو أيضا روح مقصود المحقق العراقي حينما قال النسبة التامة إيقاعية، ليس قال إيقاع النسبة والنسبة الناقصة ثبوت النسبة في نفسه، بينما هذا إيقاع النسبة الإيقاعية، يعني هذا العمل الذهني الذي نحن نعبر عنه بالإشارة الذهنية بالمفهوم إلى مصداقه وواقعه الخارجي. سيد الشهيد يعبر عنه بالنسبة التصادقية بهذا المعنى العريض، عرض العريض لمفهوم النسبة التصادقية الأعم من الجمل الكبرى والصغرى الإسمية والصغرى الفعلية. هذه الخصوصية هي النقطة التمامية في الجمل التامة وفي الجملة الخبرية. هذا بهذا المقدار، هذا روح المطلب بحسب الحقيقة، وهو مطلب صحيح مقبول. يبقى بعد ذلك التعبيرات التفصيلية عنها بأي شكل من الأشكال. فالنسب التامة أو الجمل التامة مفادها بحسب الحقيقة وتماميتها ترتبط بهذه النقطة، التي هذه النقطة ليست نقطة مفهومية بمعنى إضافة مفهوم إلى تلك المفاهيم، بل كيفية رؤية المفهوم ورؤيته فانيا في مصداقه في واقعه في خارج الذهن، إما مصداقه الذي يعين بالموضوع في الجملة الإسمية حملية أو مثلا بالواقع في الجملة الفعلية. وإذا فسرناه بهذا التفسير حينئذ سوف قد لا نحتاج في الجملة الفعلية أن نرجع الجملة الفعلية إلى مفاد نسبة تصادقية بين طرف الفاعل وبين الفاعل كما صنعه السيد الشهيد، وقد يأتي فيما بعد تفصيله أكثر. هناك طرح السيد الشهيد بحثا وتساؤلا هل أن التمامية في الجملة الفعلية بإزاء هيئة الفاعل أو بإزاء هيئة الفعل والفاعل، واختار الثاني للأول لأن الأول بهذا البرهان الذي أشرنا إليه هيئة الفعل مفادها نسبة صدورية وهي خارجية فتكون في الذهن التحليلية لا فعلية، فلا يمكن اختيار هذا ولهذا أخذ بالثاني، وهناك لا محالة اختار صارت النتيجة هكذا أن الجملة الفعلية كأن الإنسان لا يريد أن يخبر فيه عن وقوع الفعل، يريد أن يخبر أن طرف الفعل الواقع إنما هو زيد لا شخصه، وهذا خلاف الوجدان على ما سوف يأتي هناك. لا نحتاج إلى هذا التأويل لأنه المدلول التام لا يتوقف على أن تكون هناك نسبة تامة نسبة بهذا المعنى نسبة تصادقية، بل تمامية المدلول في الجمل الخبرية إنما تكون بأن يؤخذ هذا المفهوم بما هو فان في واقع خارج الذهن، هذه الإراءة والإشارة الذهنية التطبيق الذهني هو قوام التمامية، وهذا كما يمكن بتطبيق مفهوم على مفهوم أو جملة على موضوع كما قال في الجملة الكبرى سيدي الشيخ صدق أبوه عالم في زيد، كان جيء بزيد فقط لأن نستطيع أن نقول أبوه عالمون، نرجع الضمير إليه فيتحدد مرجع الضمير وأن هذا الأب الذي نقول أنه عالم عالم إنما هو أبو زيد لا أبو عمر لا أبو شخص آخر أو يأكل أو أي شيء آخر من هذه أنحاء الجمل الكبرى. كما يعقل هذا النحو يعقل ابتداء أن يأخذ مفهوم الضرب، الضرب الصادر من شخص تارة نأخذه كمفهوم وأخرى نشير به إلى واقع نقول ضرب، هيئة الفعل موضوعة للدلالة على أن يرى بهذا المفهوم يرى انطباقه في الخارج، هذا العمل الذهني الإرائي الذي يعبر عنه سيد الشهيد بالنسبة التصادقية يكون جملة الحملية الإسمية يمكن تصويرها أيضا هنا في طرف مفاد الفعل على تفصيل سوف يأتي في محله هناك لعله إذا تعرضنا لهذه النقطة. وبهذا نستطيع أن نجمع كل هذه الكلمات في هذه النقطة أن الجمل التامة فرق نكتة تماميتها إنما تكون بهذه الرؤية الخاصة الذي هو عمل ذهني نسميه بالنسبة الذهنية التصادقية، النسبة الحكائية الخبرية، الإراءة والإشارة بالمفهوم في خارج الذهن في مصداقه في خارج الذهن أو الحركة في واقعها والفعل في تحققها في الخارج، أي هيئة دلت على أن المفاهيم والانطباعات الذهنية أخذت بهذا النحو بما هي مشار بها إلى خارج الذهن ومنطبقة على واقعها في خارج الذهن تكون تامة لا محالة. نكتة تماميتها حينئذ واضحة لأن هذا المفهوم هو الذي يعقل الإذعان به والتصديق به تارة وإنكاره أخرى، بخلاف ما إذا كان مجرد انطباع بلا أن يؤخذ فانيا في واقع معين هناك لا معنى للتمامية، إذ يبقى حينئذ هذا انطباع لم يحكي الذهن الآخر الذي الكلام الذي أوجب هذا الانطباع لم يحكي أن هذا موجود في الخارج أو لم ليس موجود، لا يريد أن يحكي به عن واقع في الخارج ومن هنا يبقى غير تام. فالتمامية تنشأ من هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية ليست خصوصية مفهومية بمعنى يضاف مفهوم إلى تلك مفهوم إلى تلك المفاهيم فتحصل هذه التمامية، بل هذا ناشئ من تلك الحالة التي يسميها سيد الشهيد بالنسبة، نحن نسميه بالإشارة الذهنية للمفهوم في واقعه الخارجي سواء كان بنحو الإشارة الحملية أو في الجملة الإسمية أو بنحو الجملة الفعلية الإسنادية، فإن كل هذا أيضا بحسب الحقيقة يرجع إلى هذه النقطة أن الحدث في الفعل بسبب هيئة الفعل أو بسبب هيئة الجملة الفعلية يؤخذ بما هو فان في واقعه، فبه يلحظ تحقق هذه الحركة وهذا المبدأ وهذا الحدث حدوث هذا الحدث في الخارج، يعني يؤخذ بما هو مشار إلى خارج الذهن لا يؤخذ منه مفهوم في الذهن. إذن فتكون التمامية بهذه النقطة، والنقاط الأخرى التي تذكر هنا سوف تكون نقاط حينئذ تفصيلية جزئية أخرى يمكن ملاحظتها في الكتاب. ثم بعد ذلك أيضا السيد الشهيد يدخل في بحث آخر أيضا تحليلي لا يخلو من بداعة ودقة أيضا في الفرق بين النسب الناقصة والحروف، حيث قد يدعى أن الحروف والنسب الناقصة الدعية كما من قبل ذاك الإنسان النحوي المحدث الذي له اتجاه مدرسة حديثة في الأدب العربي وفي النحو، ادعى أنه مثلا مفاد الحروف هي عبارة عن الإضافة، أرجع الحروف إلى الإضافة، وهناك مناقشة مفصلة لهذا من قبل السيد الشهيد معه بإبراز النقاط والمنبهات التحليلية الوجدانية التي تدل على عدم صحة هذه الدعوة. ثم يدخل السيد الشهيد بعد ذلك في الفرق بين بين النسبة الإضافية والنسبة المفادة بالحرف، حيث أن النسبة المفادة بالحرف ولو في مواد الإضافة وجدانا يوجد فيها فرق بينها وبين الإضافة. مثلا حينما نقول الغلام زيد أو نقول الغلام لزيد، فيدخل في بيان الوجوه المحتملة والنقاط المحتملة في الفرق بين النسبة الإضافية وبين الحرف الذي يمكن أن يكون في موضع الإضافة أو الحروف بشكل عام، ويبين وجوه خصوصيات ونقاط تحليلية أيضا يمكن الاستغناء عنها أنها بحوث تحليلية أدبية لا تكون مهمة جدا فيها. المهم من البحوث الباقية هو التعرض للبحث الفرق بين الخبر والإنشاء، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية أي فرق بينهما. فإن الأصوليين هنا أيضا ادعى بعضهم أن الجمل الإنشائية إنما توجد المعاني الإنشائية، المعاني الإنشائية إيجادية توجد بالألفاظ الإنشائية أو بالجمل الإنشائية. من هنا انفتح البحث في أن هذه المعاني الإنشائية هل واقعا إيجادية أو أنها إخطارية، وما هو الفرق بينها وبين الجمل الخبرية. هذا هو البحث الذي له مقدار من الأهمية لا بد من التعرض إليه، ثم نجمع أطراف هذه الأبحاث التحليلية إلى إن شاء الله يأتي.